بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا ولا نزال إن شاء الله نوصي إخواننا بكتاب الله عز وجل، وبقدر الإمكان ندفع بعض الشبه ونكرر ذلك الدفع، ونذكر إخواننا بأن من سوء الظن في الله عز وجل احتجاز بضعف الحفظ. هذا إنجاز في أي شيء إلا القرآن، لأن القرآن مخصوص لإعانة الله عز وجل في هذا الباب. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا وعد الله عز وجل عباده عربا وعجما، أزكياء وأغبياء، بأن القرآن ميسر للذكر، فالذي يحتج بأي حجة في عدم حفظ القرآن فهو إما كاذب وإما سيء الظن في الله عز وجل. يبقى الأولى أحسن. نعم، هذا يكذب على نفسه ويكذب علينا، وهو في الحقيقة وقع في الاثنين، لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن، يؤكد هذا بلام القسم وبقد التي يقصد منها التحقيق، وبالفعل الماضي يسرنا القرآن للذكر، وبحث على ذلك فهل من مدكر. فلا يجوز أبدا للمسلم أيا كان لسانه أن يقول حفظ القرآن صعب، فكيف إذا كان عربيا؟ هذا والله خيبة كبرى، لا نقبل هذا من هندي ولا أسترالي ولا إفريقي مسلم، نقول له أبدا. ولهذا الصادق منهم يحفظ القرآن ويتلوه فتقول هذا عربي عربي، فإذا قلت له أحسنت ما أعرف كيف يرد عليك، لأن خرجت عن النص. فإذا قلت له كيف حالك ينظر لك بمنتهى الاستغراب، لأن خرجت عن البحر. هو إذا قلت له سورة آل عمران يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول عبد الباسط يقرأ ماشي، على حسب ما نوع أو صوت الشيخ الذي تابعه. لكن أي كلمة خارج هذا لا يحسن، وهذا صحيح. طيب تعال تعلم العربية، يقول لك والله لساني معوج، لأننا ما عندنا حرف كذا ولا كذا ولا كذا، وعندنا بعض الحروف الأخرى غريبة شوية الحروف العربية، فأنا لا أحسن. ولو اجتهد يعني تبقى الحاء هاء، وتبقى العين همزة، وتبقى التخريف الحروف كما تحب. فإذا جاءت هذه الحروف داخل القرآن سبحان الله أخرج العين عينا، وأخرج الحاء حاء، وأخرج كل حرف من مخرج. هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه ولا يتصور فيه خلاف، والواقع يثبته ويؤكده. وكم رأينا من أعاجم يعني لا يتصور أبدا أنهم أعاجم عند قراءة القرآن، وإنما يفتضح بمجرد ما تقول له كيف حالك، لك الحمد لله على طول، وقبلها قد يقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، لكن كيف حالك لك الحمد لله، لأن هذا يتكلم خارج القرآن. ما السر في هذا؟ السر في هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر، فمن كان ما كان فليعلم أن هذا في خلاف القرآن. هذا كلام له ما بعده، لعلنا نقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل خصوما في هذه المسألة، فتقول يا ربي والله المسألة كانت صعبة، أقول لك لا، فاكر يوم ما كنت جالس فجر الإسلام في يوم كذا وكذا وكذا، تذكره كأنك الآن الآن وقتها تقول فعلا والله حصل، والرجل والله بوحى صوته قال المسألة هذه ولا 50 مرة. نعم، أنا سمعها بس 20 مرة منه. طيب وكيف كانت اللهم اشهد. طب ولماذا التعب ده كله؟ طب يا اخي واحفظ القران واجب، ما هو مش واجب ما تسيبنا في حالنا وخلاص. ايه رايك في الشبهه الجديده دي؟ ما هو صحيح مش واجب، هو يعني الواحد يدخل النار لو ما حفظش القران؟ شبهه ثانيه، تطلع من شبهه تدخل في شبهه. لماذا؟ الشيطان نشيط جدا، عنده علو وهمه في الشر، فلا ييأس ابدا. انت اخرك مره واثنين، لكن الشيطان يعني حريص وفقيه. قل له لا يا فقيه، لا يلزم صحيح من حيث الفتوى، لا يلزم، لكن من حيث الخبره بالطريق. وهو انت قصدك، ما هو قصدك؟ قصدك ان تنجو وان تسلك سبيل الاستقامه. اما هذه فلا يتصور، لا يتصور تتعلم العلم من غير حفظ القران، لان هذا قد يفتنك. لا تتادب بادب القران. ما قيمه علوم وفهوم ومسائل حفظتها وانت بعيد من ادب القران، بعيد من العنايه بالقران، بعيد من التضلع بمعاني القران. هذه فتنه، واي فتنه؟ ربما ياتيك كبر، وربما ياتيك عجب، وربما ياتيك غرور، وربما يكون من شؤم بعض ذلك ان ترتد عن الطريق كله. لكن اذا اخذت القران فقد اخذت يعني حصنا حصينا، ودخلت في درع حصينة. فيصعب على الشيطان أن يوسوس إليك ما يوسوس لغير حامل القرآن. حامل القرآن له شأن آخر، وقد مر معنا في الباب الماضي بعض النصوص والآثار التي تؤكد هذا المعنى. قال المصنف حفظ الله تعالى: الباب السابع أو الفصل السابع، وهذا آخر فصل في الباب الثاني، الأدب مع الأكابر. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. المقصود من الآية أن العبرة بعموم اللفظ، وإن كانت الآية في غير هذا الباب، لكن العبرة بعموم اللفظ. فيدخل في هذا أن من بخس الناس أشياءهم أن صاحب السن وصاحب القدر ينبغي أن يعطى ما يناسب سنه وعمره، ومن ثم يتأدب معه لمكان سنه أو لمكان شيبته. وقال تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعني يجعلون كبر أبيه سببا للشفاعة، فلو قالوا له إن له أبا فخذ أحدنا مكانه لم يكن الكلام كبير وجه، كل إنسان له أب، لكن إن له أبا شيخا كبيرا يستعطفونه لمكان هذا الأمر، مكان كونه شيخا كبيرا. فمن ثم قال بعض العلماء: الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني كان الناس إذا استسقوا، إذا انقطع المطر وخرجوا يصلون صلاة الاستسقاء، ينزلون حاجتهم بالله عز وجل ويتزللون إليه أن ينزل عليهم المطر الذي به حياة البلاد والعباد. كانوا يستسقون بالشيوخ، يقدمون الشيوخ الكبار. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى شيخا كبيرا هو نهاية الضعف والعجز، وقد شاب في الإسلام وقد مرت عليه سنوات وهو يوحد الله عز وجل، كان هذا أرجى مما لو خرج شاب قوي متكسب، أو خرج حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك. هذا يؤكد أن الشريعة تقدر لهذا الأمر قدرا، فكيف لا يفعل هذا المكلفون؟ ولهذا إذا رأيت رجلا كبيرا بالفطرة تجد نفسك متأدبا معه، وبالفطرة تجد نفسك مستبشرا به ومسرورا به، ويعني تستصغر نفسك أمامه ولو كان ليس من أهل العلم والفضل. لماذا؟ حسبه أنه يعبد الله عز وجل منذ 50 سنة 60 سنة، يوحد الله عز وجل من قبل أن تأتي أنت إلى الدنيا. هذا المعنى يتميز به، لو لم يكن إلا هذا المعنى، رجل يوحد الله عز وجل من قبل أن يعني تدري أنت شيئا عن هذه الدنيا، هذا معنى قد تميز به، فينبغي احترامه واعتباره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا جزء من الحق. إن من محاسن هذه الشريعة الإلهية أنها فرضت للأكابر حقوقا يجب أن تعطى لهم كاملة غير منقوصة، وأن تبذل لهم تعبدا وتأدبا عن قناعة. تبذل هذه الحق تعبدا وتأدبا، تعبدا يعني لحق الله، وتأدبا يعني لحق هذا الكبير، فأنت تراعي الحقين. فإكرام الكبير فيه جزء متعلق به أدب معه، وفيه جزء متعلق بالله عز وجل، عبادة لله عز وجل وطاعة لشرعه من توقير ما وقر، تقديم ما قدم وتعظيم ما عظم. عن قناعة يعني وأنت موقن بجدارة هذا المعنى، لأن الشرع يحث عليه. بل عن طيب خاطر وسماحة نفس، يعني احترازا مما لو فعل هذا اضطرارا أو ضغطا للضغط البيئي أو الأسري أو نحو ذلك، فيقول الله يعني لأنني لو لم أوقره لغضب الناس مني. إذن هذا ليس له كبير نية، ويفعل هذا تحاشيا للملامة، لكن ليس له نية، وليس له بخلاف ما لو وقره وهو يتقرب إلى الله بهذا، وهو سعيد بهذا، وهو فرح بهذا، وهو يرى أن هذا عنوان المروءة والفحولة والأدب. هذا هناك فرق بين النيتين، ولهذا ترى للأول روحا لا تراها للثاني. يقول كخفض الصوت بحضرتهم وإعداد المحاريب لإمامتهم والانتفاع بخبرتهم والالتقاط من جواهر علومهم وإفساح المجالس لهم وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضود. هذا الروح، رجل يتأدب مع الكبير وهو يحتسب ذلك ويتلذذ به ويرى أن هذا حق، لأنه غدا ربما كان كبيرا فسوف يحب من الناس أن يتأدبوا معه، فمن الآن فتأدب. ولو أنه أساء الآن مع الكبار فلينتظر إذا عاش أن يفعل معه مثل ذلك. وقوله كخفض الصوت بحضرتهم يعني لا يرفع صوته عن القدر المطلوب، وإعداد المحاريب لإمامتهم يعني إذا تقدم أحدهم للإمامة فإنه يعينه على تهيئة المكان، إن كان الأمر يحتاج إلى فرش سجادة ونحو ذلك هو الذي يعني يفرشها له، إن كان يحتاج إلى تقديم شيء أو تأخير شيء يعينه على تهيئة وضع السترة أو نحو ذلك. نعم. والانتفاع بخبرتهم يعني يسأله عن الأمور التي لا تعرف إلا بالخبرة، هناك أشياء يعرفها القديم والذي له سن ولا يعرفها الحديث، أقل شيء العمل الزمن لو لم يكن إلا هذا. يعني تقول له هذا الميدان الآن في الستينات كيف كان شكله، معلومة بالنسبة له وأنا كنت أعيش، لكن أنت لا تدري، كل معلوماتك سماعا، وهذا شيء تافه، فكيف بالأشياء التي هي أعلى من هذا؟ نعم. إذا كانت متعلقة بمسائل الشرع، هناك مسائل شرعية استفتى فيها الكبير. نعم. يعني تسأل بعض أعمامك هل فلان أو فلانة أرضعت فلانا، وأنت لا تعرف أرضعت ولا ما أرضعت، أنت ما كنت ولدت، فيقول لك لا لا تتزوج فلانة فإن فلانة أرضعتك معها مثلا. وهذا شيء يعرف بالخبرة لأنه كان موجودا وربما كان كبيرا في هذا الوقت، فأنت احتجت إليه في مسائل الشريعة ولو لم يكن عالما. هذا معنى الانتفاع بخبرتهم والالتقاط من جواهر علومهم، لا بد أن يكون عنده من المعاني لفرق السن ما ليس عند غيره، حتى ولو لم يكن طالب علم. لو لم يكن طالب، أحيانا الإنسان يسمع من الناس الكبار كلاما في غاية ما يكون من الجودة ونسجله وندرسه، وإنما سمعناه من بعض العوام الكبار، كيف قد يحكي هو لا يقصد طلب علم، يعني واحد يقول أنا جلست الشيخ فلان وفلان وفلان من شيوخ الأزهر الكبار، وهذا الرجل عمي يقول لي وكان فلان هذا له هيبة، ويحكي لي عن بعض هؤلاء العلماء وهذه الصناعة نحن نعتني به. فإذا قال لي كان الشيخ فلان كذا أقول له هات هذه نحن نحتاجها حتى نخبر بها الطلبة. ومرة يقول وذكر لنا مرة قوله تعالى في الفصل وإحنا كنا ندرس عنده كذا، فعلق تعليقا قال كذا، فإذا الرجل يذكر من ملح التفسير ما لم نره في كتاب. هذا الرجل عمي، لكن كل قصته أنه احتك ببعض العلماء الكبار لما كان طالبا وعاصر بعض هؤلاء، ويذكر بعض أخبارهم على أنها أخبار وقصص ولا يدري أنها من العلوم النافعة لالتقاط من جواهر علومه وإفتاح المجالس لهم وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها، يعني في صدور المجالس، فصاحب الشيبة والسن يجلس في صدر المجلس. وأنت ترى هذا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم الفتح بأبي قحافة والد أبي بكر، هل عمله كغيره؟ هذا والد أبي بكر، وأبو بكر قرين للنبي صلى الله عليه وسلم في السن، يصغر عنه بسنتين، إذن والده في مقام والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كافرا وقد جاء به الآن أسلم، يعني سنوات طويلة في الكفر والآن قد أسلم، لكن راعى شيبته حتى قال اذهبوا فغيروا يعني هذا الشيء بشيء سوى السواد، واهتم به وتلطف معه وقدمه. إذا كان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه كبيرا هو في السن، ومن قبل هو كبير في القدر، صاحب الوحي وصاحب الشريعة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكيف نصغر من أمثالنا في كل شيء؟ نحن صغار في كل شيء، في العلم والقدر والسن والفهم وكل شيء، فنحن أولى بمثل هذه الأداة. يقول كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضوط، يعني فتزينهم، العقد لابد له من درة كبيرة توضع في موضعها اللائق المناسب في الوسط في الصدر، فكذلك يعني من شاب منا في الإسلام ينبغي أن نقدمه وأن نحترمه وأن يعني نقدر له قدر. وقد خاطب بعض الشيوخ النشأة معلما ومؤدبا فقال ضمن وصية جامعة نافعة: اعرف للكبير قدره وحقه، فإذا مشيته فقدمه عليك في الدخول والخروج، يعني تفضل يخرج قبلك وتفضل يدخل قبلك، تقولش أنا العلمين تسبقه، تقول احنا عرفنا اليمين يقدم، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، حديث البخاري، وأنا طالب علم ولا أقدم على النص شيئا أبدا، هذه حماقة منك. هذا النص معه نصوص أخرى كثيرة، وازن بين النصوص، كنت لابد فعلا وجدت نفسك على اليمين تنحى من خلفه واجعله هو على اليمين وقدم يا فقيه، وحلت المسألة. وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام، وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك واستمع إليه بإصغاء وإجلال، وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة إن كان لابد من المناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف، تقولوش أنت فاتك الحديث وأنت ما تعرف وما تحسن، خذ مني أنا أعلمك، ولو بلسان الحال أبدا، وإنما هب أنه كان جاهلا ومع هذا يعلم بالأدب والتلطف والرفق، وغض من صوتك في حديثك إليه. وإذا خطبته أو ناديته فلا تنسى تكريمه في الخطاب والنداء، تكريمه في الخطاب يعني لا يقال له باسمه وإنما يقال له يا عم إن كان كبيرا وليس له صفة معينة، لو لم تجد ما تقوله له قل يا عم، ولهذا كان الناس يفعل هذا مع الكبار في السن، كان يقول يا عم لعمه، وكان السلف يقول يا خالة للمرأة العجوز التي لا يعرفونها، وما زال أهل العلم يعرفون كيف يتأدبون مع الكبير. أما يقول باسمه هذا قبيح، أو يقول له لفظا عاما يصلح له ولغيره، فإن هذا أيضا مما لا يليق، لابد أن يحتاج إلى مزيد وخصوص احترام. لقد شمر السلف ومن تبعهم من الخلف عن سوق الدأب في سوق الأدب، سوق جمع ساق الأولى، شمر عن ساق كناية عن الهمة، في سوق الأدب السوق الثانية، السوق الذي يباع فيه ويشترى وينتفع، هذا من بلاغة الكلام، فالسوق الأولى غير السوق الثاني. شمر السلف ومن تبعهم من الخلف من أمثالك إن كنت مشمرا عن سوق الدأب في سوق الأدب، فخلفوا لنا تراثا حافلا يشهد بعظمة هذا الدين والسمو تعاليمه وشموله كلما يصلح الأمم والأفراد في كل مناحي الحياة، وما كان ذلك إلا بفضل التربية. هذه الدرة المفقودة، التربية، التربية النبوية المحمدية صلى الله على نبينا وآله وسلم، لخير أمة أخرجت للناس. فدونك بعض حلقاتها، يعني خذ بعض ما يصلحك في هذا، ونحن نأخذ كثيرا، لكن الأخذ نوعان: أخذ علم ومعرفة ودراية، وأخذ عمل وتطبيق، وهذا الثاني هو المطلوب، ولا ينفع الأول دونه. فإذا أخذت هذا ينبغي أن يظهر من الآن. إذا قمت ونظرت إلى جارك عن يمينك وشمالك فوجدته متميزا عنك في سن، فقل هذا أول تطبيق لدرس اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، يعني ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس يصلح أن يكون منتسبا إلى هذه الشريعة وهذه السنة وهذه الأداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي، يعني كأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق، وفي لفظ: ويوقر كبيرنا، فليس منا. وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. كل هذا تمهيد حتى يربطه باب العلم، إن كان هذا مع الكبير عموما فكيف بالكبير من أهل العلم إذا خطأته أو أسأت إليه أو قلت فلان لا يعرف وفلان لا يحسن وفلان لا يفهم وفلان أخطأ وفلان خرف. يطلب علمك وفلان خرف، يقولون والله فلان هذا مين؟ الشيخ الألباني مثلا، الشيخ كبار من أهل العلم، وينسبون إليهم يعني لحماقتهم وجهلهم كلاما لا يليق أن يقال لعامي كبير، فكيف ينسب إلى يعني جبل من جبال الدنيا في العلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا تأكيد حق العلماء. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. يبقى في الحالتين هضم النفس، وهذا عنوان التواضع، وهذا أصل السلامة. انظر كيف يعني يزرع على نفسه في الحالتين، إن كان أكبر يأتي من هذا الباب، يقول: هذا سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح، كان يوحد الله وأنا بعد ألعب في الطين والتراب ولا أعرف ما الإيمان ولا التوحيد. طيب وإن كان أصغر يقول: أنا اللي سبقتك وأنا كنت أوحد وأنت لسه صغير، طب ماذا تستفيد من هذا؟ لا، اعكس، أقول: أنا سبقتك إلى المعاصي والذنوب، كان الملك يكتب علي سيئات وأنت معافى من هذا. فيهضم نفسه ولا يزال يهضم نفسه حتى يكون من أكابر أهل الجنة، هذا أنفع له. انظر إلى فقه السلف في النظرة إلى النفس، مش تتنمر وخلاص بقى احنا لسه سمعينه، خد بالك انا اكبر منك بثمان سنين، ثمان سنين دول يعملوا شوف كم يوم وكم، ومن علمني حرفا شوف بقى، ويقعد. طيب اين تذهب بهذا الكلام؟ ليس هناك بركة لمثل هذا، ومن سلك هذا المسلك فانه لا يفلح. كنا في عقد زواج بعض اخواننا، ابنه جالس الان معنا، انهى الجامعة، اذكر يعني في ذلك الزمان بلد بعيد، فذهبنا في حافلة، فقال لي بعض الإخوان لما انحضر وقد جرى الكلام، قال لي: كيف تتكلم أنت في وسطنا؟ أنت صغير ما تتكلم. فشعرت بكسرة يعني شديدة، وكان الفرق كله 4 سنين، ما احنا كلنا كنا لسه يعني هو كان في ثالثة رابعة كلية والثانوية عامة بسيطة يعني، لكن ما دريت ما أقول، فاستحييت. فأرسل الله تعالى رجلا جزاه الله خيرا من إخواننا عنفه، قال: إيه أصغر منك وأكبر منك؟ وإذا كان يتكلم بدليل ويتكلم بحق وكذا، وإلا فأنت أيضا لا تتكلم معه، فلقى منك 8 سنين. الشاهد من الكلام ليس هذا، الشاهد هذا الكبير المتأدب ما زال بين إخواننا، وهذا الثاني الذي زجرني لمجرد أن أتكلم مع حضرته أين هو لا قصر به أدب، ابتعد إلى آخر ما يكون من أجل لا يرى ولا كل 20 سنة في مسجد، أو بالأحرى لم أره إلا في العيد الماضي منذ يومين نحو 25 عاما ذهب تماما وترك كل شيء، صلى الله عليه وسلم وإياكم. المقصود أن الأدب عنوان للثبات، لعل هذا فيما يظهر لنا من سوء الأدب وعدم الرحمة الصغير والإحسان إلى الكبير ومراعاة هذه الأدب كان سببا في فتنته وفي انتكاسته، وهذا كثيرا ما يحدث. وإلا لو كان متأدبا مع صغير أو كبير وعنده من الرحمة والرفق لكان هذا من عوامل الثبات. فاحذر، فقد يستهين الإنسان بالموقف وبالكلمة تخرج منه، وربما يترتب عليها أنواع من الابتلاءات. بعد هذا السن أين هذا الرجل الآن؟ ليس له يعني كبير شيء، انتبه لهذا واعرف له قدره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام من شاب شعره ونفذ عمره في الإسلام والإيمان بتعظيمه وتقديمه والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله عز وجل وتبجيه بشدة حرمته عند الله تبارك وتعالى. يعني كانت تتقرب إلى الله باحترام الكبير، هذه عبادة، عبادة لله عز وجل، فضلا عن الأدب مع هذا الكبير. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. والحديث تقدم قريبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. لو تسمع العوام يقول فلان ده بركة، له وجه وليس له وجه في معنى آخر، كان يقطع طريق الصوفية يعني بركة يعني تمسح وتعب، هذا معنى خطأ غير صحيح. وإن كان يقصد بركة يعني طول بقائي على الإسلام والتوحيد وأن هذه معاني شريفة، هذا معنى صحيح، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، ولهذا كانوا يستسقون بإخراج الكبار ويدعون الله تعالى: اللهم ارحم الأطفال الرضع لكمال ضعفهم، والشيوخ الركع لكمال ضعفهم أيضا. فكما أن الطفل يرحم لضعفه فالشيخ أيضا يرحم لضعفه لأنه رد إلى الضعف مرة أخرى. قال المنوي رحمه الله في شرحه: البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجلسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. يعني ليس كل كبير، لا بد أن يكون كبيرا على الحق على الإسلام على الجادة، ولو كان يعني له من الآداب والخبرات والتجارب، أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه، لأن العلم يكبر به الإنسان فيصير كبيرا، فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه. وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود. قال تعالى: قال كبيرهم، يعني كانوا 11 رجلا أخا، من الذي تكلم؟ هل اختلفوا؟ 11 عدد كبير، ما يجوا يتكلموا 11 في مجلس، احنا لو 5 بيتكلم 2 مع بعض في وقت واحد، فبالك 11 رجلا، ومع هذا لن يتكلم إلا الكبير يقدم، كل واحد يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، فلم يختلف اثنان على أن الكبير هو الذي يتكلم هو الذي يقدم في الكلام. وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل: كبر كبر، فأعطاه الأكبر. وقد يكون الكبير في العلم أو الدين. قال جبريل: كبر كبر، إشارة وتأديب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الأكبر، وأخذ هو نفسه هذا الأدب صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أيضا: كبر كبر، إذا ذهب الصغير يتكلم قال له: كبر، يعني اسكت أنت واجعل من هو أكبر منك يتكلم. هذا إذا استووا في الأمور الأخرى، لكن هب أن الصغير صاحب فقه وعلم ولسن، والكبير عامي وهو يسمح له أن يتكلم، فلا بأس إذا عرف الصغير أن الكبير يقدمه في هذا، هذا باب آخر. وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسن منه، هنا يتعارض بابان من أبواب كونه كبيرا، كبر السن وكبر العلم، فإذا حدث هذا فيقدم كبر العلم لأنه هو المقصود أصلا من كبر السن، وكبر السن له اعتبار لأنه مظنة كبر العلم، هذا أصله. فإذا كبر سنه ولم يكبر علمه، وكان من هو أصغر منه سنا لكنه أكثر علما، فإنه يقدم، ومع هذا يقدم في إطار الأدب اللائق، فلا يقدم هو نفسه وإنما يترك الثاني أن يقدمه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، أي شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، جاءوا وليسوا من أهل المدينة، ففهم أنه قد طال بعضهم عن أهله وأنهم يحبون العودة، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال العلماء إنما قال لأمكم أكبركم لأنهم كانوا شبابا متقاربين في السن ومتقاربون في العلم، لأنهم تلقوا في وقت واحد ومستوون أيضا في الحفظ، ومن ثم إذا استووا في القراءة وفي الفقه فإن الاعتبار بعد هذا للكبر، ومن ثم لا يتعارض هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى يوم القوم أقرأهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم إلى آخره، هم استووا في هذا كله، علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا تقديم الكبير. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. قال ابن علان رحمه الله في قوله فليؤمهم أكبرهم سنا لأنه أقرب إلى التوجه إلى المولى وأكثر عروضا عن الدنيا وتوجها إلى الدار الآخرة، أو هكذا ينبغي، حظه في هذا أولى من غير رجل كبير في السن فيقول لقد صرت على حافة القبر، ونحن جميعنا على حافة القبر، هذا صحيح لأن أحدا ما يدري أجله متى، لكن الكبير له في هذا حظ أكبر ممن هو أصغر منه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني يسويهم، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولو الأحلام يعني العقول، والنهى كذلك، وهذا يتوفر في الكبير أكثر مما يتوفر في الصغير. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، أي أداء لحق ذي الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. وقال ابن علان رحمه الله وفيه كما قال المصنف تقديم الأفضل، فالأفضل وفيه أي في الحديث كما قال المصنف يعني النووي في الأذكار تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، تقديمه إلى الإمام يعني خلف الإمام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة إن كانوا يتعلمون من الإمام كما لو كان كبيرا من أهل العلم كما كان السلف يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظوها ويتعلموها ويعلموها الناس ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام، يعني يجلس حول الإمام الكبراء والمقدمون. بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام، يعني كلما اجتمع الناس إلى إمام يقدم أهل الفضل. ولهذا إذا دخلت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تسأل عن القوم وأنت لا تعرفه، فانظر من عن يمينه، هذا أبو بكر حتى لو لم تكن رأيته، وانظر من على شماله، هذا عمر. ولا تتصور أن عمر جالس عند الباب في الآخر، أو أن أبو بكر جالس في النصف، أبدا، يعرف هذا بهذا، لأن القوم أهل أدب. بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام، وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب، والأحاديث متعاضدة على هذا. وعن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قيس بن عاصم، وهذا كبير من كبراء العرب، أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم. سودوا يعني من السيادة، اجعلوه سيدا، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، يعني أحسنوا إليه وتركوا منه ذكرا حسنا وأنصفوه كما نقول، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، يعني كان هذا إزراء واحتقارا وإهانة بالنسبة لنظرائهم وأقرانهم. ولهذا الرجل يكنى بابنه الأكبر وليس بالأصغر. قال أبو الحسن المدائني: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، رأيت إعظام ذوي الشرف هذه الثلاث، وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. إذن هذه أمور مختلف. ذوي الشرف يعني في النسب كالهاشميين والقرشيين، وإجلال ذوي العلم أهل العلم عموما، وتوقير ذوي الأسنان أهل الأسنان لهم سن كبير. والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته. أين الزيادة الآن؟ ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، كما في رواية المشهور، وهذا جيد. يعني الأمور إذا استقل الأحداث يعني في السن بتدبيرها دون الرجوع إلى الشيوخ يظهر فيها الخلل، وهذا الظاهر. ولهذا ما يؤدي به الإنسان نفسه أن يستشير الكبار في شؤونه، وقبل أن تفعل الشيء ارجع إلى من هو أكبر منك، قل له: بارك الله فيكم، نفعل كذا، هل يليق كذا، هل هذا الفهم صحيح؟ لأن بعض الناس يسارع إلى ركوب هواه دون العودة إلى من هو أكبر منه للاسترشاد، وهذا من ضعف العقل على كل حال. لأنك لو استشرت الكبير فإنه إن لم ينفعك لن يضرك، فأنت مستفيد مستفيد. لكن العجلة ثم ترجع وتقول: أنا آسف والله، يعني أخطأت ونسيت، ولا نستطيع أن نصلح ما أفسده هذا الصغير. وقال القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. نروح نموت أحسن، هذا كلام في غاية البلاغة. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركائز، الركية يعني القنايا الصغيرة كما يقول، البحر يستقي من أبدا، وإنما العكس، هذا النهر الصغير والجدول إنما يأخذ من النهر الكبير والثاني يأخذ، وليس العكس. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، يعني إذا جلس الأكابر في غير الأماكن التي لها الصدارة حتى يوجهه، فمن الذي يرد الأصاغر عن خطئهم وخطلهم وتخليطهم؟ وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إنسان وضيع يترفع على الرفيع، هذه بلية ومصيبة، كما يعني يفعل صغار العلم مع كبراء العلماء حين يقولون يعني نحن درسنا وفهمنا وذهبنا وجئنا، ويسيئون الأدب مع الكبار. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، يعني الموت يطيب في هذه الحالة إذا تسوت الرؤوس، ولهذا لا يليق ولو حتى من باب المزاح، لا يليق. بعض إخواننا ركب السيارة مع شيخ كبير فأراد أن يمزح معه، فدخل في السيارة معه فقال له الآن استوت الرؤوس، قال له أبدا ما تستوي الرؤوس. والشيخ كان فيه يعني حدة ففهم المسألة بنوع من، والثاني يمزح لكن هو قال له أبدا، وهذا مخطئ في مزاح. تقول للشيخ كبير استوت الرؤوس، هو طبعا ما يقصد شيء، بس هو احنا بينا مع في السيارة كلنا يعني المعنى صحيح لغة، لكن هذا لا يليق. ولهذا الشيخ يعني برز له بشدة رحمه الله وقال ما تستوي الرؤوس أبدا أبدا صحيح. وعن سهل بن أبي حسمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، صلح يعني قد فتحت وصار المسلمون فيها بعد أن صلحوا اليهود، فتفرق. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، قتل فدفن، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يخبروا بالقصة وينظروا في دم هذا القتيل، على الأقل يعرف قاتله حتى يقتل، أو على الأقل يدفع الدية. فذهبوا في هذه القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القول، يعني الصغير بدأ يتكلم في وجود الكبار، فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا وقال له كبر كبر، يعني أسكت أنت ويتكلم الكبير، فسكت فتكلم. انظر لهذا الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن كبر الكبر، والكبر جمع أكبر، أي قدم للكلام من هو أكبر سنا منك. وفي رواية الكبر الكبر، يعني إلزم الكبر بالنص على الإغراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، في رواية المؤمن حديث البخاري، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها، يعني لا يسقط ورقها. فوقع في نفس النخلة، من الذي وقع في نفسه؟ ابن عمر. ابن عمر كان غلام في هذا الوقت دون العشرين، فكرهت أن أتكلم، يعني نظر حوله جماعة كلهم كبار يسكت. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما تكلم في حضور الوالد والأعمام والكبار، فلما لم يتكلم ما حدش عرف الجواب. العجيب العجيب أن ما حد انتبه للجواب، وابن عمر عارف الجواب وسكت. تخيل لو أنت جالس وسطهم، لا تقول لي بقى كبير ووسع يا عم، خلينا من الفرصة مش هتتكرر في التاريخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، يعني قال الجواب اللي ابن عمر كان عارفه. وصبر ابن عمر ولم يتكلم، لا مش انا كنت والله كنت هقول بس انا ما رضيتش اتكلم، حتى يعني ينفس عن نفس ابدا ولا تكلم خلاص. فلما خرجت مع ابي، ومروح بقى مع ابي، قلت يا ابتي وقع في نفس النخلة، يعني انا انتبهت للجواب. قال ما منعك ان تقوله؟ تعلقت همم الصحابة ان يكون ابن عمر الخليفة، حسبك هذا المعنى. ولذلك اضطر عمر أن يقول ولا يلي عبد الله من الأمر شيء، لأن قدره وهيبته ومقامه في الصحابة كان يؤهله لهذا. فعمر اضطر أن يمص على منعه، قال كفاية واحد من علي الخطاب يمسك، فيش توريث. نعم، قال أبدا، نعم، لا يلي ابن عمر من الأمر شيئا. إذن ابن عمر ما الذي أعطاه هذه يعني المكانة العظيمة في الصحابة حتى كان في زمانه شيخ الصحابة؟ أنه كان من صغره على هذا الأدب. لكن نحن لا نفهم هذا المعنى، نحن نتصور أنه إذا قرأ 7 كتب أحسن من يقرأ كتابين، وأن 7 لو صار 17 يبقى بس خلاص انتظر أن يكون شافعي عصر، ولا والله لو قرأ 7000 كتاب ما يكون أبدا إلا إذا سبق أدب الذي هو عنوان الديانة وأصل التوفيق. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. يعني ما روحش أروي الأحاديث، وأروي الأحاديث ليه؟ في ناس كبار يتكلمون وأنا أسكت، لما يعني تيجي الظروف التي يحتاج إلي فيها أتكلم. هل يحدث هذا في زماننا؟ أبدا، وإنما كل واحد فرصة، إذا صار عنده 5 جمل قل لك يا أخي نشر العلم والحسنات اللي ينظر من الأبواب صحيحة، لكن يضيع أبواب ربما كانت أهم منها. حفظ 7-8 أجزاء قل لك يا أخي حتى أروح أصلي التراويح في بالناس، فتلاقي كل أخ حفظ 5-6 أجزاء ماسك 5-6 يعني مصلين في صف ولا حاجة في أي زاوية، وبدل أن يعني يصلي مع الناس وينتفع بالاحتكاك والخبرات والتجارب من الكبار أخذ له مسجد وزاوية كلهم 7-8. طب إيه المصلحة من هذا؟ ما أنا ما صليتش فيه، مش هيلاقوا حد، ما بلاش يلاقوا حد، ما يروح يصلوا هما كمان مع واحد في مسجد كبير ويحدث اجتماع للكلمة بدل ما كل 5-6 في عمارة يصلوا. لو لم يتقدم هذا الذي أمهم سيذهبون إلى المساجد الكبيرة، ويبقى المسجد في مساجد المدينة فيها مساجد قليلة لكنها مزدحمة ومليئة ويجتمع المسلمون بدل ما ينزل كل 7-8 في صف ويصلوا. أليس هذا من مقاصد الشريعة؟ لكن صاحبنا غالبا هو يجد نفسه تدفعه إلى هذا، يحب الصدارة، يحب الإمامة، ولو الصدارة ليس لها طعم. أي معنى أن تصلي وراك 5 تبص هو كل صف؟ يعني حتى لو كنت من أهل الدنيا وأهل الرياء ما تستهلش حتى رياء، مش كده ولا؟ فالمسألة تحتاج إلى كثير ضبط هذه المسائل. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، قال إن نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. الله أكبر. عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة كلاهما شيوخ وكلاهما من كبراء القوم، وليس الفرق في السن بينهما كبيرا، لكن ابن المبارك يقول نحن لا نتكلم عند أكابرنا، ويقصد سفيان رحمه الله. والعجب أن سفيان لو كان هو الذي سئل لربما أجاب نفس الجواب، هذا يدلك على أدب السلف. وقال يحيى بن معين إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب لحيتي أن تحلق، يقصد بهذا يعني تأديبا وتعزيرا، لأن حلق اللحية من المثلة، المثلة عندهم طبعا شديدة شنيعة، يعني يقول يعملوا فيه أي حاجة تخليني يعني مسخة كما يقولون أمام الناس، لأنهم يرون حلق اللحية على هذا. فيقول يعني لو أنا تكلمت في بلدة مش في مجلس، خد بالك في بلدة، لفرق بين بلدة وبين مجلس، يعني لو كان يعيش في بلدة كهذه ولا في أطراف البلدة، أسكت في البلدة كلها وفيها مثل أبي مسهر. والعجب أن يحيى بن معين أشهر وأذكر وأكثر أثرا من أبي مسهر، لكن هو يراعي من الأدب ما سبق به رحمه الله. وعن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك، أقبل المبارك على مجلس المعتمر، والمعتمر هو الذي يدرس صاحب الدرس، فقطع معتمر حديثه فقيل له حدثنا، فقال إننا لا نتكلم عند كبرائنا، انظر هنا ابن المبارك الذي فعله مع الناس فعل فيه الأدب الذي تأدبه مع من هو أكبر منه لقيه لما صار هو أيضا كبيرا. الجزاء من جنس العمل. ولهذا دائما من يسيء الأدب فليبشر ولينتظر كيف يكون معه إذا كبر. وعن عاصم قال كان أبو وائل عثمانيا وكان زر بن حبيش علويا، يعني يقصد عثمانيا يعني في الفتن التي وقعت كان يعني ميالا إلى عثمان وإلى عذره ويعني البداءة ب يعني أخذ سائره ونحو ذلك كما قال أهل الشام، مسألة اجتهد فيها الصحابة نحن نسكت عنها. وكان الزر بن حبيش علويا، كان يرى يعني أنه ينبغي أن يستتب الأمر أولا على طريقة فقه علي رضي الله عنه في هذه المسألة. الشاهد أنه كان بينهما موطن خلاف. قال وما رأيت واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى مات. انظر الأدب، هذا الإبداع والله. بينهما خلاف في مسألة مهمة مع ذلك يتكلم أحد عن أحد. الآن ليس هو الذي يتكلم بس، ده هو يتكلم وكل من خلفه ووراءه حتى تجد امرأته تتكلم وأولاده يتكلمون والكل يتكلم. نعم. وكان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه لسنه. قال أبو عبد الله المعيطي رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، برك كما تبرك الناقة. فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث فقال لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا. سفيان بن عيينة هذا إمام كبير يقول لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ يعني ابن عياش قاعدا. فجعل أبو بكر يقول يا سفيان كيف أنت وكيف عائلة أبيك، وكان بينهم 10 سنين فقط. وقال سفيان الثوري إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره. آيس من خيره يعني كن على يأس أنه يفلح، انفض يدك منه فإنه قليل الحياء. قليل الحياء، لماذا قليل الحياء؟ لأنه يتكلم عند المشايخ. طب ماذا يفعل؟ يسكت ويسمع ولو كان عنده علم. وعن عقبة بن علقمة قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول كنا إذا رأينا الحدث، حدث يعني الشاب يتكلم مع الكبار أيسنا من خلافه ومن كل خير عنده. الله أكبر، يتكلم مع الكبار يعني يقصدون كلام مناقشة ومراجعة وليس مجرد الكلام كما لو قال له كيف أبوك وكيف أهلك لا يرد عليه، وإنما يقصد يتكلم مع الكبار يعني مناقشة وعلى وجه الندية. وذكر يحيى أن الإمام مالكا كان إذا رأى ازدحامهم في مجلسه قال توقروا فإنه عون لكم وليعرف صغيركم حق كبيركم. توقروا يعني الزموا الوقار فإنه عون لكم، يعني هذا أنفع لكم، يعني لا يقول لا أقصد بحثكم على الوقار مجرد احترامي وإن كان هذا معنى مشروعا لكن إنسان لا يطلبه لنفسه، لكن حين يؤكد الشيخ على الطالب أن يتأدب فإنه يقصد نصحه لكي ينتفع هو ولكي يكون هناك بركة في دينه، ولا يفهم هذا أن الشيخ بحاجة إلا أن يتأدب معه بكلمة أو يعني لفظة أو فعلة بقدر ما الشيخ ينصح له في دينه. ولهذا قال فإنه عون لكم، إذا لزلتم الوقار في مجلس العلم انتفعتم. وليعرف صغيركم حق كبيركم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له ها هنا، يعني مكانك هنا، حتى يجلس قريبا منهم. قال وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له ها هنا فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه كأنه يفعل ذلك لفضله عنده. يعني يقدم أهل الفضل وأهل السن. قال عبد الله رأيت أبي، يعني عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم، يعني وصلوا إلى باب المسجد لكبر سنه أو شرفه أو علمه ويذهب معه إلى الباب ويقدمه قبله. وهذا الإمام أحمد إمام الدنيا إمام أهل السنة. وقال المروزي رأيته يعني الإمام أحمد جاء إليه مولى ابن المبارك، مش ابن المبارك نفسه، مولاه يعني فتاه الذي كان عبدا عنده، فألقى إليه مخده وأكرمه لكرم سيده ابن المبارك. وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه أو يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له، يعني يجلسه على وسادته. وقال المروزي كان أبو عبد الله من أشد الناس عظاما لإخوانه ومن هم أسن منه، لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، يعني أمسك ركاب الحمار، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. من أبو همام هذا؟ أبو همام هذا ما ذكر إلا على حاشية سيرة الإمام أحمد رحمه الله، انظر كيف كان يتأدب معه الإمام. وعن سلمة بن كهي قال كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه لأنه أصغر من الشعبي، والفرق بينه لم يكن كبير. وانتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق، يعني في نهاية الطريق، فقال له إبراهيم، يعني زقاق ضيق فلا يسعى إلا واحدا يدخل، فقال له إبراهيم تقدم، فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم ثم قال لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، أكبر منه بيوم. نعم. وعن مالك بن مغول قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. طيب ما وجه أنه تعمد أن يتقدم؟ الوجه أنه أراد أن يعينه على لزوم الأدب، ولهذا نصحه بعد هذا كأنه يقول انتبه إلى هذه الأدب فإنها سبيل الرفعة ومفتاح البركة وبداية الطريق، ولهذا قد يتعمد الكبير أن يفعل شيئا ربما ظنه الصغير نوع اعتداد بالنفس أو عجب أو كبر أو خلاف التواضع، وهذا من سوء الظن وسوء الأدب، وإنما قصد بهذا الكبير أن يؤدب الصغير. وعن الفضل بن موسى قال انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقلت له تقدم وقال لي تقدم، فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين، يعني يقول لماذا أصر ابن المبارك على هذا وهو أشرف وأفضل وأعلم وينبغي أن يقدم، فلم يجد إلا هذا أن ابن المبارك أصر على هذا لمكان سنه. وعن حماد بن أبي حنيفة قال رأيت الحسن بن عمارة وأبي يعني أبا حنيفة انتهي إلى قنطرة فقال له أبي تقدم، فقال أتقدم؟ تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. العلماء كانوا يفعلون هذا مع أبي حنيفة، فبدأت الكتاب هذا أصلا يعني من أهم أسباب تأليفي ما يفعله الأحداث مع أبي حنيفة في زمانه، فحتى قبل أن ندخل إلى الباب القادم وهو باب أبي حنيفة انظر كيف كان الفقهاء في زمان أبي حنيفة يستنكرون أن يقول أبو حنيفة لهم تقدم، وأنا أتقدم عليك وأنت أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا، لكن هم الآن يقولون أبو حنيفة وأنت تسمع كلامهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الدنيا كلها منذ أيام أبي حنيفة الذي ولد سنة 80 للهجرة قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة 150، منذ ذلك الحين والناس يعظمون أبا حنيفة إلى أن جاء يعني هذا العصر الذي خرج فيه بعض الأصاغر يخرقون إجماع الدنيا هو الإجماع من الحجج، ويقولون لا لا أنت الدنيا كانت غلطان والأمة كانت مخدوعة والعلماء والجهال كانوا جميعا في سبات عميق، حتى جاء يعني أبو فلان وأبو فلان يعني أخرجونا من هذه المحنة وردونا إلى صوابنا، فليذهب أبو حنيفة إلى الجحيم فإنه رجل كافر وزنديق وكذا 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 مما يقولونه. الله أكبر، هذا والله من علامات الساعة أن يخرج الأحداث في الأسنان وفي العلم وفي كل شيء فيخرجون إجماع الدنيا ليس إجماع علماء الزمان فقط، أما الكبار من العلماء فليس هذا شأنهم. وعن يعقوب بن سفيان قال بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأمين، خرج الحسن قبل علي فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس، مع أنهما توأمان. فهمت معنا خرج الحسن قبل علي؟ خرج من بطن أمه، نعم. يعني سأل إن احنا توأمان؟ نعم. مين فينا ينزل الأول فيكون أكبر؟ فخرج الحسن قبل علي، طبعا خرج قبله بدقيقة، ما هو يعني استقبلته القابلة قالت هذا الأول وهات الثاني، يبقى الأول أكبر من الثاني بكم؟ بضع أنفاس أو لحظات أو ثواني. ومع هذا يعني كان علي يراعي هذا الأدب، يقول لا أنت أكبر مني، يقول يا رجل أكبر منك نحن نسخة واحدة فولة وانقسمت كما يقولون، قل أنت خرجت أولا سبحان، ولا في الأحلام هذا الكلام يا جماعة، الله خذ منه ولو شمة أنفعك الله به. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا، يعني لو أن العالم قدم الكبير في السن مع أنه عالم واختار تقديم الكبير كان حسنا، مع أن العالم له أن يتقدم ولو كان صغيرا في السن، لكن لو راعى هذا ليؤدب وهذا من علمه ليؤدب من حضر لكان حسنا. ثم روى بإسناده إلى الحسين بن منصور قال كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن راهويه يوما نعود مريضا، فلما حزينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت، قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني، قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني، نعم. فتقدم إسحاق، كانوا يختلفون في الأدب وليس على سوء الأدب، هو يقول له تقدم أنت، سيقول لا تقدم أنت، يقول له أنت أكبر، يقول له بس أنت أعلم، نعم. هل رأيت أحد يفعل هذا؟ فلعلك لا ترى. وعن جرير رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال يا جرير لأي شيء جئت؟ قال جئت لأسلم على يديك يا رسول الله، قال فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم، هذا نوع تفضيل أيضا، تقدم السن يفضل لأجل ذلك، تقدم العلم يفضل، تقدم النسب كأن يكون للقوم شرفاء يقدم، وهذا المقصود هنا، إذا أتاكم كريم قوم أو رجل كريم في قومه يقدمونه له الشرف والحظوة بينهم والمنزلة، هذه كلها عوامل ترعى. ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم يعني من الفضل. وروي عن أبي عمر أن الجوني قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس، لم يزل للناس وجوه، وجوه الناس يعني مقدمون يعني المقدمين فيهم، فأكرم وجوه الناس يعني وجدك رجل وجيه لمنزلتي هذا يكرم. واستأذن رجلان على معاوية رضي الله عنه فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخر ثم أذن للآخر فدخل عليه فجلس فوق صاحبه يعني الثاني المتأخر في الرتبة، فقال معاوية رضي الله عنه إن الله قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم، يعني معاوية يقول أنا واجب علي أن أؤدبكم كما أنني ألي أموركم، وإنا لم نأذن له قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك لعله يقصد فوقك وقبلك. فقم لا أقام الله لك وزنا. انظر الزجر، لا أقام الله يدعو عليه، لا أقام الله لك وزنا، لمجرد يا جماعة لمجرد أنه جلس أسبق من الثاني، يعني كما لو دخل وقال له تفضل فجلس بجانبه والثاني فجلس بينهما، أو جلس في مكان يعني أقرب أو أنسب أو أرفع، هذا مما يؤدب فيه نحو هذا الأدب. وقيل كان زياد معظما للأحنف، فلما ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف وقدم عليه من هو دونه، ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال لعبيد الله أدخلهم علي على قدر مراتبهم، فأخر الأحنف، والأحنف معروف السيادة من أحلم العرب، فلما رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته وقال إلي يا أبا بحر كنيته، وأجلسه معهم وأعرض عنهم، فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد، وسكت الأحنف فقال له لما لا تتكلم، يقول معاوية للأحنف قال إن تكلمت خالفتهم، يعني لا أشكره، قال اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله، لمجرد أن الأحنف يعني عرض بأنه ليس له عند المنزلة، ليس له عنده من المنزلة. فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة يبتغيها، ثم أتوا معاوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا، فقال معاوية ما تقول يا أبا بحر، يعني للأحنف، قال إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله، لأن الثلاثة كانوا يرغبون أن يكونوا هم الوالي بعدما عزل معاوية عبيد الله، وعزله لما فهم من الأحنف. فلما سأله ولي من من الثلاثة، قال ولا واحد من الثلاثة يصح، عبيد الله ابن زياد، فرده مرة أخرى فعزله بإشارة خفية من الأحنف، ورده بإشارة أيضا من الأحنف، فقال قد أعدته. فقال فخلى معاوية بعبيد الله وقال كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت، عزلك وأعادك وهو ساكت بالأدب. فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره، انظر كيف عزله فعلا الأحنف ورده بمنتهى اللطف، حتى تعرف أن القضية ليست قضية كلام كثير ولا علم كثير، لأن الديانة التي وقرت في قلب الأحنف جعلت له هيبة ومنزلة عند الخليفة. فما إن لاحظ الخليفة أن هذا الرجل العظيم في نفسه شيء من الوالي عزل الوالي، ولما رجع واستشاره قال هو أفضل من غيره فرده. فانظر بقليل من الجهد يعزل ويولي، والآخرون قد ركبوا الصعب والزلول ولم يظفروا بشيء. هذا الفرق بين العلم المجرد وطول اللسان في الكلام وبين الديانة والمعاني والأدب الذي يكون عند الرجل. وقال ابن شهاب خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة، مخاضة ما كان فيه ماء ليس كثيرا، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، نزل عن الناقة وخلع الخفين وضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. انظر للتواضع، هذا الخليفة يفعل هذا. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني ما أحب أن يراك، أن يراك الناس وأنت الخليفة على هذا الأمر، يعني هذا فيه كأنك تضع من نفسك. فقال عمر أوه أوه، هذه لفظ التوجع وتألم، أوه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن غيرك قالها لعاقبته، إن كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أزلنا الله، مهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أزل عن الله. انظر فقه عمر رضي الله عنه، لا يرى أن هذا فيه إهانة، أن ينزل وأن يخوض المخاض برجليه حافيتين وأن يضع خفه على كتفه حذاء. انظر لو رأيت رجلا كهذا وهو الخليفة، هذا والله العز، وهذا لأنه شريف بذاته وبديانته، ولا يحتاج إلى يعني من يحمل له الحذاء ويقدمه في المكان ويأتي بالسجادة يمشي عليها ويضرب له الدفوف. يفعلون هذا وليس عز وليس لهم هيبة في قلوب الناس. وكان عمر ما رأيت، وهو عمر في ذمة التاريخ كله. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل، يعني أسبل ثوبه أطاله عن كعبه، فقال ارفع إزارك، فقال وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك واحدة بواحدة رأسي برأسك. فقال له عبد الله إني لست مثلك، إن بساقي حموشة، يعني دقة، يعني نحيف جدا، كل ما يرفع ينزل ما لا يثبت على وطبعا ما كانش عندهم أنواع الأساتك التي عندنا حتى نقول طب إيه مشكلة ما احنا رفيعين وما بينزلش. نعم، لا هو إزاره ما كانش عندهم، هو القماش لابد أن يكون كبيرا، وإذا وضعوا ما يعرف بالتكة، نعم، يعني رباط أو نحو ذلك، لازم كل شوية يتعاهدوا. وابن مسعود كان يعني دقة ساقه، ورد في صحيح البخاري أتعجبون من دقة ساقه، ضحك الصحابة لما رأوا ساقه، يعني رفيع جدا نحيف جدا، مش نحافة يعني معروفة، نحافة غير معهودة. قال إن بساقي حموشة وأنا أم الناس، يعني مع هذه الحموشة لو بلغت في الرفع ربما انكشفت سوءته ونحو ذلك. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود؟ تتعرفش ابن مسعود؟ أترد على ابن مسعود؟ وهذه نوعية من الناس سيئة الأدب، يقول له ارفع عزارك وما ترفع انت، حتى لو كان هو يحتاج إلى نصيحة فلا تجعل نصيحة مقابل النصيحة، وإلا كان هذا يعني يدل على نية مدخولة. كالذي ينصحك بالشيء يقول لي يا أخي بص لنفسك، أنت ما جيتش الفجر النهاردة، لك ما أنت ما جيتش امبارح، واحدة بواحدة. طب أنا بقولها لك بنية أرجو أجره، نية النصيحة، لكن هل أنت نيتك النصيحة ولا نيتك رد النصيحة والانتصار للنفس ونحو ذلك من المعاني؟ وإلا لو كانت نيتك النصيحة فلما لم تخبرني بالأمس أنني لم آتي، ولم تخرج إلا الآن ساعة أنكرت عليك. نعم. وعن يحيى بن معين قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول شهدت عند شريك، وكان الشريك هذا قاضي يعني يشهد عنده الشهود، فامتحنني في شهادتي، امتحنني في شهادتي، فذكرت ذلك لسفيان فأنكر على شريك وقال لم يكن له أن يمتحنه. وقال استمعني، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، قلت لأبي ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد فقد نزل بغداد في جوارك؟ فقال أعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ، فقال ما أسوأ أدبكم تتقدمون بين يدي المشايخ، لا أحدثكم سنة، فمات ولم يحدث. انظر هذه القصة، يعني عبد الله يقول لأبيه لماذا لم تسمع من فلان، وفلان جاء في لحد بلدك التي أنت فيها؟ قال والله كنت أتمنى، لكن هو جلس مرة واحدة وأملى، يعني أملى من حفظه، وكنت أريد أن أجلس معه مجلسا آخر يحدثني من كتابه حتى يكون الكلام موثقا. فحدث هذه الحادثة، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ، يعني الصغار سبقوا الكبار، فعاقب أهل البلدة كلها وفيهم الإمام أحمد، وقال لا أحدثكم سنة، وفي أثناء السنة مات وفقد الإمام أحمد علمه. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب نظرة إلى مجلس علم وجد فيه الأحداث أو الشباب تقدموا الشيوخ فمنع عنهم علمه وخزن عنهم علمهم. وحضر سفيان الثوري مجلس شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك. قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. الله أكبر. لم يكن السلف هكذا. أي والله كان أحدهم لا يدعي الإمامة، يعني لا يقول أنا صاحب علم عارفوني، ولا يجلس في الصدر، يعني لا يدرس للناس ويعني يتعاطى الصدارة حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك. قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وختم المصنف هذا الفصل بهذه الأبيات: يا عائبا للشيوخ من أشر داخله في الصبا ومن بزخ. يعني يا من تعيب الشيوخ بسبب هاتين الصفتين: من أشر داخله، والأشر يعني الكبر الذي داخله في الصبا، وأنت ما زلت صغيرا وعندك كبر فتعيب الشيوخ كأبي حنيفة غير. ومن بزخ يعني إسراف في الخلق وسوء أدب. اذكر إذا شئت أن تعيرهم جدك، واذكر أباك يا ابن أخي. يعني اذكر جدك، يعني أتحب أن يهان في سنه، أو لأنه جدك لا تحب فهذا الشيخ مثل جدك. واذكر أباك يا ابن أخي، كما تكره لأبيك أن يهان فكذلك أجل الكبراء. واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخه. سيزول الشباب عنك ويبقى وزر ما جنيته من سوء الأدب. من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ. يعني كنت لا تحترم الشيوخ يدعو عليك ألا تعيش ولا تبلغ سنك إلى أن تكون شيخا، ثم إنه لو عاش سوف يتجرع مرارة ما كان يفعله في صغره مع الشيوخ. على كل حال نرجو أن يكون هذا العلم يوفقه من العمل والحرص على إظهار هذه الأداب، فإنه أمتع شيء لطالب العلم وأنفع شيء له وألذ شيء له أن يرى من نفسه أدبا مع من هو أسن منه. هذا يقول: زاد أبي على بيت إن الأمور، وكتب بيتا بعده، لكن هذا البيت مكسور، فانظر إلى أبيك وقل له إن هذا البيت مكسور، مكسور يعني لا يصلح أن يكون شعرا. فلتلتزم هدي النبي وسلفا ظل متصلا. طبعا الشعر ليس معناه القافية فقط، أن يكون إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، يبقى أي حاجة فيها لا 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 في الآخر يبقى شعر. لا، لابد أن يكون الشعر موزونا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. هذا بيت من بحر البسيط، فهذا البحر معروف بتفعيلاته. فلتلتزم هدي النبي وسلفا ظل متصلا، هذا ليس له أي بحر، هذا مكفور. فارجع إلى أباك بارك الله فيه وفيك، وقل له البيت يحتاج إلى إصلاح وعلاج. وقد انتهينا من هذا الباب الثاني، ويأتي الباب الثالث، وكما ذكرت مرارا هو المقصود على وجازته بالرد على من أساء الأدب في العلماء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.